الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وفي هذا الكلام في تقسيمات النهي المتعلق بالعبادة، وأن النهي المتعلق بالعبادة على أنحاء، وما يتعلق به النهي متعدد، وتارة يتعلق النهي بذات العبادة، وتارة يتعلق النهي بجزء العبادة. فإذا كان النهي يتعلق بذات العبادة والنهي يدل على الفساد، فلا إشكال بأن العبادة تقع باطلة، ولا يمكن أن تقع صحيحة. هذا واضح. أما إذا تعلق النهي بجزء العبادة، كما مثله بالنهي عن قراءة العزائم، فالنهي في مثل هذا الفرض هل يؤدي إلى بطلان هذه العبادة وعدم صحتها وعدم كون هذا الفعل الذي أتى به مصداقا للمأمور به؟ لأنه النهي عن جزء العبادة كما قلنا لا يوجد هناك أمر فعلي مع قراءة سورة العزائم، يعني مع قراءة سورة العزائم ما عندنا أمر فعلي بالصلاة، فلذلك نقول أن هذا النهي المتعلق بالنهي النهي الذي يتعلق بقراءة سورة العزائم، فإذا جاء به في صلاة، فهل يمكن أن تقع هذه الصلاة مصداقا للمأمور به أم لا؟ فيقول حينئذ بأن هذه الصلاة تقع فاسدة باعتبار أن ما هو جزء العبادة هو عبادة، فإذا كانت جزء العبادة عبادة، فكما أن النهي يتعلق بالعبادة، إذا تعلق بذات العبادة يكون مبطلا مفسدا للعبادة، فكذلك إذا تعلق بجزء العبادة فإنه يكون مفسدا للعبادة. هذا على نحو الكلي، لكنه ذكر أنه في المسألة تفصيل، وهذا التفصيل ناشئ من أن هذا الجزء إما أن يكتفي به ولا يأتي بشيء بديل له، وإما أن يأتي له ببديل. فإذا اكتفى به ولم يأتي له ببديل فلا شك أن هذا لا يكون مصداقا للمأمور به. أما إذا جاء له البديل، وأما إذا جاء له البديل معناه أن هذا البديل تحقق، فحينئذ الصلاة المأمور بها وهي الصلاة ذات الأجزاء والشرائط الغذائية موجودة وتحققت، فتنطبق تلك الصلاة المأمور بها مع الفرد المأتي به، فحينئذ يجب أن نحكم بصحة الصلاة. نعم، في بعض الأحيان لا يمكن أن نحكم بصحة الصلاة حينئذ، لأن الصلاة تبطل بالزيادة العمدية، وقد جاء بزيادة العمدية هنا وهو القراءة الإضافية، قراءة العزائم، فليس بطلان الصلاة من جهة أن النهي عن قراءة العزائم هو الذي أبطل الصلاة، لا، من جهة الزيادة العمدية، أن الزيادة العمدية ورد أن الزيادة العمدية مبطلة، فإذا ما كانت الزيادة العمدية مبطلة فلا تكون هذه الصلاة باطلة، ولا يضر الإتيان بسورة العزائم وقراءة سورة العزائم. فإذا هناك تفصيل أن النهي يدل على الفساد، هذا متى يدل؟ حينئذ إذا لم يكن هناك، لم يأتي ببديل عن ذلك الجزء الفاسد. أما إذا جاء بديل عن الجزء الفاسد فحين تقع الصلاة صحيحة، إلا إذا كان بطلانها بسبب آخر، فحينئذ سبب البطلان ما راح يكون هو النهي المتوجه إلى جزء العبادة وإلى جزء الفعل، وإنما يكون سبب البطلان هي الزيادة العمدية. المرزا النهائي رحمة الله عليه في هذا المورد ذهب إلى أنه لا، أن الزيادة، أن النهي عن العباد عن جزء العبادة هذا يؤدي إلى الفساد مطلقة. يا بليش؟ يقول باعتبار أن هذا النهي معناه أن الصلاة مقيدة بهذا الفعل بشرط لا، فمعنى أن هذه مقيدة بشرط لا يعني أن الصلاة المأمور بها هي تلك الصلاة بشرط عدم الإتيان بسورة العزائم، فإذا تأتي بسورة العزائم فهي من البداية انتهت خلص. لما تأتي بسورة العزائم لا يتحقق، سواء جبت بديل ما جبت بديل هذه الصلاة مشروطة بأن لا تكون من ضمن قراءتها سورة العزائم. فإذا أجبت بديل موجودة سورة العزائم والشراط المأمور بها والصلاة المأمور بها مشروطة بأن لا تكون فيها سورة العزائم. إذا أجبت بديل فإذا ما رح يكون بطلان الصلاة للزيادة العمدية أو للقران بين السورتين أو لسبب آخر، لأن نفس هذا السبب وهو أن النهي عن الجزء يؤدي إلى تقييد الصلاة بعدم ذلك الجزء، ويكون التقييد بشرط لا، يعني الصلاة المأمور بها مأخوذة باعتبار سورة العقراء سورة العزائم بشرط لا. فإذا كانت مأخوذة بشرط لا حينئذ لا تنطبق على هذا الفرد المأتي به على الإطلاق. فإذا ما انطبقت حينئذ نقول بأن النهي يقتضي الفساد مطلقا. المرحوم السيد الخوي يقول لا، هذا الذي ذكره المرزا النائمي ليس بتام، لأن إحنا أول الكلام عندما جاء النهي عن هذا أفاد حرمة تكليفية، لكن هل هذه الحرمة التكليفية لدينا قانون أن كل حرمة تكليفية تؤدي إلى تقييد الصلاة بها وتكون تقييد الصلاة بعدم هذا الفعل وتكون الصلاة المأمور بها مأخوذة بشرط لا؟ عندنا هكذا قاعدة؟ يقول لو كان لدينا مثل هذه القاعدة لكان النظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة وهو عمل محرم يؤدي إلى بطلان الصلاة. يعني لو كان لدينا مثل هذه القاعدة بأن الحرمة التكليفية الواردة على فعل إذا وجدت في أثناء هذه العبادة وتحققت فإنها تؤدي إلى بطلان الصلاة، وكل حرمة تكليفية تكون مأخوذة بشرط لا، ما عدنا مثل هذا الأمر وما عدنا مثل هذا القيد أو مثل هذه القاعدة الكلية. وبالتالي نقول أن حرمة الجزء لا تقتضي الفساد إلا إذا اقتصر عليه. ليش؟ لأن راح يكون الصلاة المأمور بها لم يأتي بذلك الجزء المطلوب، يعني هو مطلوب أن يأتي بسورة قصيرة، فلما جاء بالصلاة من دون أن يأتي بذلك السورة المطلوبة هو الجزء المطلوب، وعدم الإتيان بالجزء المطلوب لم يأتي به بشكل عمدي، فالصلاة المأمور بها لن تنطبق على هذا الفرد المأتي به، فحينئذ لا تقع الصلاة صحيحة. فالمسألة ليست لأن هذا الجزء يؤدي إلى الفساد بهذا المعنى، أن هذا الجزء الذي أتيت به ووصفه قراءة سورة العزائم لن يحقق الجزء المطلوب من الصلاة. فلما يحقق الجزء المطلوب من الصلاة المركب التام وهو المركب الصلاتي لم يتحقق، فلما لم يتحقق المركب الصلاتي معناه أن هذا هو معنى فساد الصلاة وعدم صحة الصلاة المأتي بها. ها، فحينئذ إذا كان قد جاء بجزء بديل فهذا معناه أن هذا الجزء البديل والمأمور به اللي هو جزء الصلاة أنه السورة الأخرى جبتها غايتها نجي أن قراءة سورة العزائم عمدا اللي هي راح يحقق الزيادة العمدية مبطلة ولا ما مبطلة، هذا بحث آخر ما له علاقة بأن النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، هذا يكون بحث آخر حينئذ، ولا علاقة له أن النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. فلذلك قال المرحوم السيد الخوي بأن ما ذهب إليه المتابعين في هذا الفرض ليس بتعميم، وإنما يجب أن نفصل بأنه إذا جاء ببدل فإن الصلاة لا تقع فاسدة، الصلاة لا تقع فاسدة. فكأنه إذا نريد نجمع أن وجود الجزء الفاسد يؤدي إلى عدم تمامية المركب المطلوب، هناك صلاة مطلوبة وهناك مركب مطلوب، هذه الصلاة المطلوبة وهذا المركب المطلوب لم يتحقق، لماذا؟ لأن هناك جزء ناقص، وهذه السورة وهذه قراءة سورة العزائم التي أتيت بها بسبب النهي عنها لا تحقق ذلك الجزء المطلوب، فتقع هذه العبادة تقع فاسدة. ولا يكون هذا الفعل ولا يحصل انطباق المأمور به على الفرد المأتي في الخارج. نعم الإتيان بجزء آخر ما يرفع ما يعني أن هذا الفاسد راح يصير صحيح. الفاسد ما يكون صحيح لكن العبادة راح تكون صحيحة.
شو مزال عندي قربات
بعدين بعدين هذا زين. العبادة راح تكون صحيحة. أنت جبت المأمور به. هسا صار الفساد من جهة أخرى بس مو من جهة النهي. باعتبار الجزء جبته أنا. لا لما انفسد يعني هذا الجزء ما محسوب. لما أنت هذا الجزء اللي جبته هذا ليس هو الجزء المركب المطلوب. لما صار ليس الجزء المركب المطلوب. أنت جبت المركب المطلوب ولا لا؟ فإذا جبته بجيب سورة أخرى قرأتها فيقول ملي الصلاة بها ركوع سجود سورة أولى سورة ثانية هاي جبتها ماكو مشكلة فالصلاة تقع صحيحة. فإذا كان لدينا دليل آخر يقول أن الزيادة العمدية باطلة مثل ما واحد أضاف سورة وإن لم تكن هذه السورة بسورة العزائم راح تكون زيادة عمدية والزيادة العمدية مبطلة فليس راح تكون البطلان بسبب النهي يقتضي الفساد وإنما البطلان بسبب الزيادة العمدية أو قران بين السورتين أو أي زيادة أخرى إذا كان هناك الدليل قد تم على أساسها. فلذلك يقول التفصيل في المسألة يعود لهذا الاتجاه. فهي مو أنه النهي عن جزء العبادة لا يقتضي فساد العبادة مو بنحو المطلق. بنحو المطلق يدل إذا اكتفيت به. أما إذا لم تكتفي به وأتيت فكونه جزءا باطلا أتيت به ما رحوى لأنه يفسد العبادة وإنما لأن الجزء لم يتحقق. فإذا حققت الجزء آخر جبت الجزء المطلوب حينئذ يقول من طرفي أنا ما العلاقة يعني أنه هنا لم يفسد العبادة من جهته من جهتي ما أفسد العبادة لأنك جبت السورة مرة ثانية إنما الذي أفسد العبادة هو الزيادة العمدية دليل آخر روح ذلك الدليل شوف دليل تام لو يسمي تام
قال من أجل المولى قال أن أتي بهذا الفرق عفوا لا أتي بهذا
أن شنو؟
لا أتي بهذا
هو هذا أن لا أهدام الكلام أن لا أتي يعني شنو؟ يعني مأخوذة بشرط لا ما هذا ما هذا ما استفده هذا كيف نستفيده أنه مأخوذ بشرط لا يعني يكون مأخوذ مثل لبس ما لا يأكل لحمه والكلام هو هنا يقول إحنا إذا أخذنا هذا الدليل إرشاد إلى المانعية هذا خارج محل البحث تماما من الأول قال إحنا عندنا نهي مولي وعندنا نهي إرشادي إذا كان إرشاد إلى المانعية فيؤدي إلى بطلان العمل بدون كلام يعني لابس ما لا يأكل لحمه حتى لو لابس واحدة ثانية لباس آخر غير ما أكل اللحم أو أي لباس آخر فحينئذ هذا ما يأثر في بطلان الصلاة باطلة لأن مأخوذة بالشرط لا من هذا الفعل إهنا ما مأخوذة يقول النقطة اللي أشار إليه المرزا النائيني أن حينئذ لما هذا يكون بتحريم سوف تكون الصلاة مأخوذة بالشرط لا إذا كانت مأخوذة بالشرط لا فحينئذ تكون مبطلة العمل تماما جئت بجزء آخر لم تأتي بجزء آخر فتكون مبطلة السيد الخوي يقول لا يقول ما عدا قاعدة أن كل محرم تكليفا يجتمع مع الصلاة يكون مأخوذ بشرط لا فحينئذ إذا أخرجنا هذه القاعدة معناه أن هذا النهي يقتضي الفساد مو لأنه حرمة تكليفية لأن المأمور به أنت بعد ما جبته زين متى يكون ما جبته إذا لم تأتي بجزء آخر ما قرأت السورة مرة أخرى أما إذا قرأت السورة ليست غير سورة العزائم يجي الشارع يقول لك أنت تكمل الصلاة ذات خمسة أجزاء أنت جبته إسا هذا الشيء اللي أضفته شنو هذا الشيء اللي أضفته وهو قراءة العزائم هو بقراءتي مو مفسد للصلاة لكنه إذا دخل تحت بقراءتي لأنه منهي عنه ما راح يكون مفسد إذا منهي عن الزيادة العمدية، أدلة الزيادة العمدية هي اللي راح تبطل الصلاة. فلذلك يقول القول هو بالتفصيل، أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد، عن جزء العبادة يقتضي الفساد إذا لم يكن هناك جزءا بديلا عنها. وإذا فسدت بعد الاتيان بالجزء البديل فإنه سوف يكون بسبب آخر وليس بسبب النهي الموجود عن هذا الجزء. هذا بالنسبة إلى النهي الذي يتعلق بالجزء. القسم الثالث من أقسام النهي هو ذلك النهي الذي يتعلق بوصف ملازم للعبادة، كالنهي عن الجهل في القراءة أو الإخفات. النهي عن الجهل والإخفات في القراءة، يقول حينئذ هذا النهي عن الجهل والإخفات، الجهل هو صفة والإخفات هو صفة، صفة لمن؟ لموصوف. ذلك الموصوف الذي له صفة، الذي له هذه الصفات، خب لأن القراءة لا تخلو، إما أن تكون جهرية وإما أن تكون إخفاتية، يعني هذا الوصف وصف ملازم، هذا وصف ملازم للعبادة. فحينئذ إذا كان هذا الوصف النهي عن الصفة، وكان هذه الصفة صفة ملازمة لهذه العبادة لهذا الموصوف، حينئذ يسر النهي من الصفة إلى الموصوف لولا. يعني عندما يقول النهي عن الجهر في القراءة معناه النهي عن القراءة الجهرية، هذا معناه. يقول معنى السريان أنه السريان عن جزء ملازم، ها عن صفة ملازمة، معناه أن هذه القراءة، أن النهي عن الإخفاض أو عن الجهر في القراءة معناه النهي عن القراءة الجهرية. فإذا كان النهي عن القراءة الجهرية وقلنا بسريان النهي من الصفة إلى الموصوف، يعني إذا قلنا بسريان النهي من الصفة إلى الموصوف وأن النهي يسري، معناه حينئذ أن هذه الصفة، أن هذا الموصوف أصبح منهيا عنها، فيكون النهي متوجه إلى جزء العبادة. يعني مثل ما صار النهي متوجه مرتين، النهي يتوجه إلى جزء العبادة مباشرة، يقول له ينهى عن قراءة سورة العزائم. أما لما يكون النهي عن الوصف، هنا جي يقول يابا هذا الوصف وصف ملازم لو مو وصف ملازم، يقول نعم وصف ملازم. يقول إذا كان وصفا ملازما فإن هذا النهي يسري من الصفة إلى الموصوف، فإذا أسرع من الصفة إلى الموصوف معناه أن المنهي عنه هو القراءة والجزء. لأن مثل ما يكون النهي عن القراءة سورة العزائم، يكون النهي عن القراءة الجهرية أو النهي عن القراءة الإخفاتية. فإذا كان النهي عن الجزء حينئذ معناه أن هذه الحصة الخاصة وهو النهي المنهي عنه هو جزء العبادة. فإذا كان جزء العبادة حينئذ تقع العبادة باطلة. يعني نرجع للحديث عن الجزء وأن الجزء حينئذ، أن الجزء حينئذ يكتفى به أو ما يكتفى به، يأتي ببديل ما يأتي ببديل عنه، إذا جاء ببديل زيادة عمدية مو زيادة عمدية، نفس الكلام السابق الذي تحدثنا عنه. ليش؟ لأن أرجع النهي عن الوصف اللازم، الوصف الملازم، أصبح هذا النهي عن الوصف الملازم يسري إلى الموصوف. فإذا كان سرى فحينئذ يكون النهي عن جزء العبادة، فإذا كان النهي عن جزء العبادة فحينئذ يقتضي نفس الكلام الذي تكلمناه في النهي عن جزء العبادة. إذا اقتصر عليه تكون العبادة باطل، إذا لم يقتصر عليه وجاء بجزء بديل حينئذ نشوف أن هل هذه الزيادة العمدية تكون زيادة عمدية مبطلة أو غير مبطلة للصلاة. فرجعون إلى ذلك الكلام، هذا الذي ذكره صاحب الكفاية. الآخرون، مرحوم المشكيني في حاشيته على الكفاية، ويظهر أيضا من عبارة السيد الخوي رحمة الله عليه هو أنه أن هل هناك استقلالية، يعني حتى لو كان الوصف وصفا ملازما لكن هل هناك استقلالية ما بين هذه الصفة والموصوف، يعني الصفة طبيعة والموصوف طبيعة أخرى غايتها أكو تلازم وجودي بينهما في الخارج. يعني مرة نقول أن هذه الصفة والموصوف هما أمران متلازمان في الخارج ولا استقلالية لأحدهما عن الآخر. فلما ماكو استقلالية وأكو هناك اتحاد خارجي بينهما، فمعناه سريان النهي من الصفة إلى الموصوف، فيتحول النهي من نهي عن الصفة إلى نهي عن الموصوف. أما إذا أجينا قلنا لا، إذا أجينا قلنا أن هناك استقلالية بين الصفة والموصوف غاية هناك تلازم خارجي بينهم، ممكن أكو شيء وأكو شيء لازمه، وهذا الملازم له طبيعة مستقلة عن الموصوف لكنه متلازمان بينهما خارجا. هنا المتلازمان يرجع إلى في الكلام السابق، هل يجب أن يحكم أن يكون هناك حكم واحد لكل المتلازمين؟ لو لا، المتلازمان لا يجوز أن يحكمان بحكمين متضادين، يعني أحدهما واجب والآخر حرام. أما أن يحكما بحكم واحد فلا يوجد دليل عليه. حينئذ مع من نضطر أن نقول أن النهي عن الصفة تسأل الموصوف، حينئذ لا نقول أن النهي عن الصفة يسري إلى الموصوف. ليش؟ لأنه ليس من الضروري أن يكون محكومان بحكم واحد. فالنهي عن الجهر، لكن النهي عن الجهر عن القراءة ما يؤدي إلى القول، هو نهي عن القراءة الجهرية، لأن القراءة تبقى لها خصوصية والجهر له خصوصية، غايته محكومان بحكمين، محكومان لا يكون المحكومان بحكمين متضادين. أما يكون بحكمين غير متضادين وواكو تضاد بينهما فهذا ممكن. فحينئذ النهي عن الوصف، النهي عن الوصف الملازم ما يؤدي إلى القول بالبطلان دوما، وإنما يؤدي إلى القول بالبطلان إذا قلنا بأن هناك نحو من الاتحاد الوجودي الخارجي ما بين الصفة والموصوف ولا يوجد استقلالية، فحينئذ يسري النهي من الصفة إلى الموصوف. فإذا سرى حينئذ يرجع الكلام إلى أن هذا نهي عن جزء العبادة، فيسري عليه ما تحدثنا عنه في النهي عن جزء العبادة. أما إذا كان لا ما له علاقة، فحينئذ يكون لهما حكم متلازمين، والمتلازمان لا يجب أن يكون محكومين بحكم واحد. هذا القسم الثالث. القسم الرابع هو النهي عن شرط العبادة، النهي عن شرائط العبادة. خب شرائط العبادات مختلفة، تارة هذه الشرائط كالنهي عن الساتر الغصبي أو الساتر النجس، وكالنهي عن كل شرط من شرائط العبادة، الطهارة شرطه، الساتر شرطه، الاستقبال شرطه، كل هذه الشروط التي يشترط فيها العبادة. هذه الشروط التي يشترط فيها العبادة هو يعني الشرط ماهيته وطبيعته بالبداية تختلف عن طبيعة الجزء. الجزء يكون جزء من المركب، فلو من يكون جزء من المركب وما أن المركب كله عبادي فجزءه يكون عبادة، فيكون النهي والنهي عن عبادة. أما الشرط فليس الأمر كذلك، الشرط هو خارج، قيد خارجي والتقيد داخلي. فهذا القيد لما يكون هذا الشرط خارجي، حينئذ هذا الشرط لا يشترط فيه أن يكون عباديا، قد يكون توصل وليس عبادي، وقد يكون عباديا يعني مثل الوضوء والطهارة، الطهارة شرط في الصلاة، وهذا الشرط هو شرط عبادي، بينما تطهير الثوب وطهارة الثوب وكون الثوب الذي تلبسه والساتر طاهرا هذا يعني شرط في الطاهر في الساتر. فإذا اشترط في الساتر أن تطهير هذا الساتر لا يكون بماء مغصوب، واشترط أن الوضوء لا يكون بماء مغصوب، وتوضأ بماء مغصوب، أو طهر ثوبه بماء مغصوب، الكلام أن هل هذا النهي يقتضي فساد العبادة المشروط بها أم لا؟ في حين يأتي الحديث أن فساد الشرط أو النهي عن الشرط يقتضي فساد المشروط، لو ما يقتضي فساد المشروط. فإذا كان يقتضي فساد المشروط يعني مثل ما قلنا أن النهي عن الجزء يقتضي فساد الكل والمركب، فساد الشرط يؤدي إلى ماذا؟ إلى فساد المشروط، ونقول أن المشروط يكون فاسدان. مبدئيا المرحوم السيد الخوئي يذهب إلى أنه إلى أن هذا الشرط مختلف، تارة هذا الشرط يكون شرطا توصليا وتارة شرطا عباديا. إذا كان شرط توصلي كطهارة الثوب، طهر ثوبه بماء مغصوب، ارتكب حرمة لكن الثوب طاهر لم يطهر طاهر، فحينئذ تجوز فيه الصلاة، تصح فيه الصلاة أو ما تصح؟ تصح الصلاة. إذا كان الشرط شرطا تعبديا، حينئذ عندما نهى عن الوضوء بالماء المغصوب، الوضوء يتحقق هذا الوضوء العبادي لم يتحقق. إذا فسد الشرط فسد المشروط نعم، لكن متى يفسد الشرط؟ هل يفسد الشرط بمجرد توجه النهي إليه أو عن أحد الأمور المتعلقة به؟ يقول لا، إذا كان ذلك الشرط هو في نفسه توصليا فالنهي عنه لا يقتضي فساد المشروط. أما إذا كان الشرط تعبديا ففساده أن الطهارة المأمور بها لم تأتي بها، فإذا لم تأتي بها المشروط عدم عند عدم تحقق شرطه. هذا التفصيل الذي يذهب إليه السيد الخوئي. لكن أيضا هنا المرزا الناعمي رحمة الله عليه كان له رأي آخر. هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله.